الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 28 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 ألف، نشرع في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206، وهو الشيخ الإمام العلامة المجدد لمن درس من معالم الإسلام مصباح الظلام ومفيد الأنام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي النيدي الحنبلي. ولد عام 1115 هجرية في قرية العيينة بنجد قريبا من الرياض، ونشأ فيها وترعرع، حفظ القرآن واستظهره قبل بلوغه سن 10، ودرس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان له عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله، وكانت له رحلات في طلب العلم. كانت أولى رحلاته إلى مكة والمدينة عام 36 و100 ألف، حاجا لله تعالى وساعيا لأخذ العلم عن علماء الحرمين، ثم رحل للبصرة والزبير وجلس هناك وأخذ العلم عن العلماء، ثم توجه إلى الشام مترجلا مستزيدا من مناهل العلماء، غير أنه قلت نفقته فقفل راجعا فأتى الإحساء، فنزل بها عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي وقرأ عنده ما شاء الله أن يقرأ، ثم عاد إلى حريملاء من قرى نجد حيث كان والده يقيم فيها إلى أن توفي والده سنة 53 و100 ألف هجري، ومنها عاد للعيينة عام 57 و100 ألف. وممن أخذ عنه بالمدينة النبوية الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، واستفاد الشيخ من مصاحبته فوائد عظيمة، وأجازه الشيخ بكتب الحديث ومنها الكتب الستة ومسند الإمام الشافعي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغيرها. ومن شيوخه المحدث الشيخ محمد حياة السندي والشيخ علي أفندي الدغستاني والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي والشيخ محمد العفالقي الأحسائي. وقد أجاز الشيخان الدغستاني والأحسائي بمثل ما أجازه الشيخ عبد الله بن إبراهيم، وقد أقام مدة بالبصرة ودرس العلم فيها على جماعة من العلماء. ومن شيوخه بالبصرة الشيخ محمد المجموعي، وقرأ الكثير من النحو واللغة والحديث، كما كتب كثيرا في تلك الإقامة من المباحث النافعة والكتب القيمة. جهر بالدعوة إلى التوحيد في البصرة، وأوذي هناك حيث أغري به العامة والغوغاء حتى أخرج منها، ولما عاد إلى حريملاء صدع بالحق هناك أيضا، فاستجاب له الناس، ثم انتقل إلى العيينة وناصره أميرها ابن معمر، ثم هدده صاحب الأحساب أنه إن لم يخرج الشيخ فإنه سيفعل ويفعل، فانتقل الشيخ منها إلى الدرعية في نجد، فتلقاها أميرها الإمام محمد بن سعود عام 57 و100 ألف، وقبل دعوته وآزره وناصره، فانتشرت الدعوة كما آزره أبناؤه من بعده الإمام عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا والدعوة قائمة على التناصر بين ولاة الأمر من الأمراء والعلماء في نشر هذه الدعوة المباركة. وله مؤلفات كثيرة، طبعت مؤلفات ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في 15 مجلدا، وقد قامت على طباعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على خلل فيها من جهة الضبط والتحقيق والتخريج، وقد طبعت مرة أخرى. ومن أشهر ما طبع مفردا واعتنى به العلماء بشرح كتاب التوحيد وكشف الشبهات وأصول الإيمان والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وغيرها، وفاته بعد عمر طويل قضاه في العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله، وفاته المنية سنة 26 و200 ألف هجري، وله من العمر قريبا من 92 سنة، وحزن الناس حزنا عظيما لفراقه رحمه الله وغفر له. فتح الله عليه فتحا عظيما بالدعوة إلى التوحيد، وهكذا كل من دعا إلى التوحيد أعلى الله عز وجل شأنه ورفع الله عز وجل منزلته. فالنصيحة لطلاب العلم بمنازمة مدارسة التوحيد درسا ودراسة، وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي جميع شأنهم، إذ أن الله عز وجل قد أنزل التوحيد في كتابه ودعا إليه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، إخبار بأمر الله بتوحيده، إخبار بنهي الله عن الشرك والتنديد، إخبار بحال الموحدين، إخبار بحال المشركين، إخبار بظفر الموحدين، إخبار بهزيمة المشركين، دعوة إلى ما هو من لوازم التوحيد. والتوحيد عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم أخذ بالاستقراء، معنى ذلك الجمع بين الأدلة في القرآن والسنة. الأول توحيد الربوبية. رأينا أن أناسا أثبتوا لله أنه الخالق الرازق المالك المدبر، وهم من أهل الإشراك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون ويعترفون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. لكن هل دخلوا في الإسلام بهذا التوحيد؟ لم يدخلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدعوهم إلى التوحيد مع اعترافهم وإقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، بل مع اعتقادهم أنهم ما عبدوا هذه المعبودات من الأصنام والأوثان والشجر والحجر والملائكة والجن والشياطين إلا لتقربهم إلى الله زلفى، فهم يعبدونها ويرجونها لتقربهم من الله وتشفع لهم عند الله. وهذه المعبودات هي في الأصل أصنام وصور لقوم صالحين، ومع ذلك كفرهم الله بذلك ولم يكونوا مؤمنين بمجرد اعتقاد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد الطلب لأن الله طلبه من عباده، ويسمى بتوحيد القصد لأن العباد قصدوا الله بأفعالهم، ويسمى بتوحيد النية لتعين الإخلاص فيه، ويسمى بتوحيد الألوهية لأنه يدعو إلى تطبيق معنى لا إله إلا الله، ويسمى بتوحيد العبادة لأن أفعال المكلفين تكون على وفقه، يتعبدون لله عز وجل بها. وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وشرع من أجله الجهاد، وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين أبرار وإلى معرضين كفار، وانقسم الناس بسببه إلى أهل الجنة وأهل النار. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا النوع من التوحيد منذ بعثه الله عز وجل رسولا ونبيا إلى أن توفاه الله، فبعث وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومات وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بهذا تعلم أن من يدعو القبر أو الولي أو الشريف أو يدعو الملك أو يتقرب إلى شجر أو حجر أو جن أو غير ذلك أنه غير موحد. التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، كما ستأتي الأدلة في ذلك. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وأن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التوحيد يخالف فيه كثير من أهل البدع. الجهمية يزعمون أن الله لا أسماء له ولا صفات، والمعتزلة يزعمون أن الله له أسماء وليس له صفات، والأشاعرة يزعمون أن الله له أسماء وبعض الصفات، ويوافقون المعتزلة في نفي بقيتها. والمفوضة يزعمون أن ما بين أيدينا من أدلة القرآن والسنة غير معلومة المعاني، إنما هي كالأحرف المجردة، كما أنك لا تعلم معنى ألف با تا ثا جيم حا، كذلك لا تعلم معنى الرحمن على العرش استوى، ولا تعلم معنى وغضب الله عليهم، ولا تعلم معنى بل يداه مبسوطتان. وهذا هو الجهل السحيق بتوحيد أسماء الله وصفاته. وسيأتي الكلام في هذا الكتاب ويتداخل ربما في بعض المواطن بعض الأبواب دالة على ما يتعلق بتوحيد الربوبية أكثر من غيره، وأكثر الأبواب تتكلم عن توحيد الألوهية وأفعال المكلفين التي ينبغي ويجب أن تصرف لله عز وجل، وهناك أبواب تتكلم عما ينبغي للعبد أن يكون عليه في باب الأسماء والصفات. ولتعلم التوحيد فوائد عظيمة: الأول معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى، إذ أن الله عز وجل يعرف بآياته الكونية ويعرف بآياته الشرعية. الثاني معرفة العبد لحق ربه، فإنه الحق المعظم والواجب المقدم، وسيأتي الحديث تدري ما حق الله على العباد. الثالث أن الإنسان يبدأ بالأهم في علمه. الرابع ليعلم أن صلاح التوحيد به صلاح العبادة جميعا، وفساد التوحيد به فساد جميع العبادات. إذا فسد توحيد العبد فسدت عباداته، وإذا صلح توحيد العبد صلحت عباداته، إنما يتقبل الله من المتقين. والتوحيد هو الشرط الذي لا يقبل الله عز وجل عملا إلا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والتوحيد هو الحسنة التي لا تبطلها سيئة إلا الشرك. الآن قد تؤخذ كثير من حسناتك بسبب ظلم، بسبب بغي، بسبب سرقة، بسبب قتل، كما في حديث المفلس، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، لكن حسنة التوحيد باقية، كما في حديث البطاقة يؤتى له ب99 سجل، كل سجل مد البصر، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته من سيئاتهم ثم طرحت عليه، لكن تبقى حسنة التوحيد لا يبطلها إلا إذا وقع في الشرك والتنديد في حال حياته. ثم أيضا التوحيد اتفقت جميع الرسل والشرائع عليه منذ آدم وإلى أن ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم متفقون على باب التوحيد، كلهم يدعون إلى عبادة إله واحد وإلى إفراده بما يجب له. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أول رسول إلى أهل الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاتفقت الرسالات والنبوات والكتب في الدعوة إلى التوحيد، وهذا لعظيم شأنه وعلو منزلته. والتوحيد يعصم الدم، مرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، جاء عن عمر وعن أبي هريرة وعن جابر وعن غيرهم، عن ابن عمر. والتوحيد به قبول الأعمال وبه رد الأعمال. فالكافر يقول الله عز وجل في شأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما عمل، يتصدق، يصل الرحم، يحسن إلى الجار، يصدق الحديث، يفعل أفعال مبرات، لو فعلها المسلم لرفع بها الدرجات، وهذا لا تنفع هذه الأعمال ولا تقربه من ذي الجلال، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والموحد مآله الجنة ولا بد، وإن زنى وإن سرق وإن دخل النار، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فكرر عليه قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. التوحيد شأنه عظيم، حسنته حسنة ومنزلته رفيعة، ودراسته أهم من دراسة غيره، والرفعة لأصحابه في الدنيا والآخرة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. الآن هذا العلم بماذا يتعلق؟ بمعرفة الله، معرفة حق الله، فشرف العلم بشرف المعلوم، فهو أشرف العلوم وأزكى العلوم وأرفع العلوم وأنفع العلوم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، شرح الله صدره بالتوحيد فهو على نور، ولو كان في ظلمة الليل أو في غياهيب الظلم في سجن أو غرفة، وهو من الموحدين لله عز وجل فهو على نور. التوحيد من أجله رفعت راية الجهاد، جرح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل خيرة أصحابه من أجل التوحيد، وإلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عز وجل ولم يسفه آلهة المشركين ولم يدعو إلى التوحيد ما تعرضوا له. زيد بن عمرو بن نفيل كان بين أظهرهم، كان موحدا، وكان لا يأكل ما ذبح على النصب، ولا يأكل الميتة، ولا يتمسح بالأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وزيد بن حارثة مسح الصنم فنهاه، ثم مسح الصنم فنهاه، ثم مسح الصنم فقال ألم أنهك عن ذلك؟ ولكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله غضبوا وأعرضوا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. فشأن التوحيد أن الله عز وجل يرفع أهله بسبب ما يقومون به من الدعوة إلى الخير وملازمة الخير وتقديم الأهم. وما بقيت دعوة أهل السنة والجماعة ظاهرة على غيرها من الدعوات إلا لأنها آخذة بهذا الباب، باب التوحيد، معظمة له. ولذلك مقتهم كثير من أهل البدع، وإلا لو سلكوا سبيلهم أو لم ينهوهم عما هم فيه من الشرك والتنديد والمخالفة للكتاب والسنة ما أحد سيغضب عليهم. ولذلك التوحيد صاحبه يخلد في الجنة ويرضى الله عنه، والشرك والتنديد صاحبه يخلد في النار ويغضب الله عليه. وقد تكلمت في كتابي فتح الحميد، فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في فصل مستقل وهو مأخوذ من كتابي فتح المجيد في بيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد بفصلين، الفصل الأول في فضائل التوحيد والفصل الثاني في شؤم الشرك والتنديد. نكتفي اليوم بهذه المقدمة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله. من استطاع أن يحفظ فليحفظ، لأن الطالب إذا حفظ هذه الأبواب وكانت له يعني عناية بالفهم ربما يستطيع أن يحاضر بكل باب محاضرة، أو يخطب في كل باب خطبة، ومن باب من هذه الأبواب إلا ويحتاجها الناس. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.